الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم إدارة المؤسسات الإعلامية. الإعداد والتقديم الدكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية رياض المحية. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
أعزائي طلاب وطالبات جامعة العلوم والتكنولوجيا تخصص برامج الإعلام المستوى الثاني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم إلى درس اليوم في مادة إدارة المؤسسات الإعلامية، والذي سيكون بعنوان أسس الإدارة في المؤسسات الإعلامية. أعزائنا الطلاب، يمكن البدء في موضوع هذا اليوم بمقدمة عن أهمية دراسة هذه المادة، فهي تعد من أهم المواد الدراسية التي ينبغي لدارس الإعلام عموما ولدارس العلاقة العامة خصوصا أن يتعلموها ويلموا بها إلماما جيدا، باعتبارها الأساس الذي يقوم عليه دراسة وفهم الإدارة في المؤسسات الإعلامية. ولذلك نجد بأن هذه المادة تدرس في جميع تخصصات الإعلام، وسوف نتحدث في هذا الدرس عن المواضيع الآتية: مفاهيم ووظائف ومستويات الإدارة، أقسام العملية الإدارية وعناصرها، مدخلات ومخرجات المؤسسات الإعلامية، نظرية الإدارة الحديثة، ملاحظات على نظرية الإدارة، ووسائل التدريب في المؤسسات الإعلامية. أعزائنا الطلاب، الإدارة هي عملية اجتماعية مستمرة تعمل على استغلال الموارد المتاحة استغلالا جيدا عن طريق التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة للوصول إلى هدف محدد، فهي مجموعة القواعد المنظمة للجهد البشري في نطاق منظمة محددة من المنظمات بما يحقق أهداف تلك المنظمة بأعلى كفاءة. ومن التعاريف السابقة يمكن أن نشتق منها هذه المفاهيم الآتية، حيث أن الإدارة عملية فهي نشاط حركي يتكون من مجموعة وممارسات مرتبطة ببعضها البعض وتقوم بينها علاقة متداخلة تتميز بالتأثير والتأثر. ثانيا، الإدارة عملية اجتماعية فهي تمارس نشاطها في محيط اجتماعي معين يتميز بمجموعة من العادات والتقاليد والأعراف والتي تحدث أثرها على العملية الإدارية والمجتمع معا. ثالثا، أن الإدارة عملية مستمرة فهي تمارس نشاطها في مجتمع يعيش فيه أفراد يحتاج لسلع وخدمات بصورة مستمرة. نأتي الآن إلى وظائف الإدارة. فالإدارة تمارس عدة وظائف تشغل عن طريقها عن طريق مواردها وتحقق بها أهدافها من خلال اتخاذ القرارات والتخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة. فنأتي إلى اتخاذ القرارات، وهي عملية منظمة للتفكير في حل مشكلة تنتهي باختيار أحد البدائل المتاحة لحل مشكلة، وتمارس في مرحلة التخطيط والتنظيم وأثناء التنفيذ وكذلك بعده. التخطيط يشمل تحديد الأهداف ووضع السياسات العامة وتصميم البرامج وتفصيل الخطوات والإجراءات والقواعد في إطار زمني وبيئي معين. التنظيم، أما التنظيم فهو يشتمل على تقسيم الأعمال إلى مجموعات تحتوي كل مجموعة منها في توزيع الأعمال في كل إدارة وقسم على العاملين بها. أما القيادة فهو يقوم هذا الجزء من العملية الإدارية بتوجيه العاملين والإشراف عليهم إشرافا مباشرا. وأخيرا الرقابة، ويقصد بها هنا قياس النتائج المحصلة للتأكد من مطابقتها للمعايير التي تضمنها الخطة الموضوعة سلفا. فالإدارة العامة هي تلك العملية الاجتماعية المستمرة التي تستخدم الموارد المتاحة للوصول إلى هدف محدد لتنفيذ السياسة العامة للدولة وخدمة الصالح العام للمجتمع. فهي إذن جزء من التركيب السياسي للمجتمع، تشتق أهدافها وتضع سياستها في إطار السياسة العامة للدولة. أما مستويات الإدارة، حيث تنقسم الإدارة إلى ثلاث مستويات رئيسية. المستوى الأعلى، وهو يختص هذا المستوى باتخاذ القرارات والتخطيط ووضع الاستراتيجيات للخطط الإدارية والإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتنفيذ الخطط. ويجب أن يمتاز هذا الإداري في هذا المستوى بالقدرة والابتكار والتوجيه والإرشاد. أما المستوى الأوسط فمن اختصاصه تنفيذ الخطط ومتابعتها وكتابة التقارير الشهرية واليومية والأسبوعية ورفعها إلى المستوى الأعلى. أما المستوى الأخير وهو المستوى الأدنى، حيث تقوم الإدارة هنا بمساعدة الإدارة الوسطى في عملية تنفيذ الخطة الإدارية، وتتفق المؤسسات الإعلامية مع أي منظمة أخرى في أن جميعها لها نفس نشاطات المؤسسات والمنظمات التجارية مثل الإنتاج والمشتريات والتسويق والأفراد والأعمال المكتبية والتمويل إلى آخره. وتنقسم العملية الإدارية إلى خمسة أقسام: التخطيط والتنظيم وإعداد الأفراد والتوجيه ثم الرقابة. فالتخطيط كما أسلفنا سابقا هو منهج يتضمن عدة إجراءات لتحقيق أهداف مركزية، منها اتخاذ القرارات الرشيدة، تحديد الأهداف ورسم السياسات العامة. أما التنظيم فهو توزيع الاختصاصات والسلطات ومتابعتها بالتحليل لإدخال التغييرات المناسبة عليها. والتنظيم هو توزيع الاختصاصات والسلطات ومتابعتها بالتحليل لإدخال التغييرات المناسبة عليها. إعداد الأفراد، اختيار الأفراد المناسبين لشغل المراكز الوظيفية وتنمية قدراتهم في العمل. أما التوجيه فهو متابعة العمل الجاري أولا بأول وإزالة الصعاب التي تعترض التنفيذ. الرقابة، وهي تقييم العمل المنجز على فترات محددة، حيث يمكن إدخال تعديلات على خطة العمل، وضع خطط جديدة أو بديلة، والقضاء على زمن انحرافات التنفيذ. من العملية الإدارية هي عبارة عن عدة دورات متتالية تبدأ بالتخطيط وتنتهي بالرقابة، إلا أن العملية الإدارية لا تنتهي طالما وجدت المؤسسة. أعزائي الطلاب، أما عناصر الإدارة، يوجد هناك مجموعة من العناصر الأساسية للإدارة التي عن طريقها يمكن تحقيق أهداف المنظمة بأقصى كفاءة، وهذه لابد من وجودها في أي إدارة في أي مؤسسة كانت. وهذه العناصر تشمل على عناصر القيادة وعناصر التنفيذ ثم عناصر المشورة. فعناصر القيادة تختص بوضع الخطط ورسم السياسة والمتابعة الشاملة، أما عناصر التنفيذ فهي مختصة بتنفيذ الخطط والبرامج التي تضعها عناصر القيادة. وأخيرا عناصر المشورة فهي بمثابة هيئة إبحاث المؤسسة التي تتولى أخذ مجموعات المدخلات ودراستها وتحليلها ورفع مقترح لعناصر القيادة، تقييم المتحقق من العمل التنفيذي تبعا للخطة الموضوعة سلفا، تقييم نشاط المؤسسة وتعديل الخطط ووضع الخطط البديلة. هناك نقطة متعلقة بعناصر الإدارة أو بعناصر العملية الأساسية في أي تنظيم إداري، وهذا يحتاج العمل في أي تنظيم إداري إلى عناصر استشارية إلى جانب القيادة وعناصر التنفيذ، ويكون جميعها على درجة عالية من الكفاءة. عناصر القيادة تتكون من مجالس عليا والمستوى الإداري الأعلى لتنفيذه، ومهمتها مختصرة في الآتي: وضع الخطط، رسم السياسات، المتابعة الشاملة. وتقوم عناصر القيادة بعمل جماعي يساعدها على اتخاذ القرارات ورسم السياسات. أما عناصر التنفيذ تنقسم إلى عناصر عدة، وهي عنصر تخصصي وعنصر إداري، ولا بد أن يكون العنصر الإداري أقل من العنصر التخصصي، لأنه إذا زاد العنصر الإداري تحولت المؤسسة أو المنظمة إلى عملية بيروقراطية دون إحساس بواقعها الفني، فتصبح المؤسسة أو المنظمة ذو طبيعة مكتبية في كل شيء، وتحتاج المؤسسة الإعلامية إلى عنصر تنفيذ تخصصية بنسبة أعلى من عناصر التنفيذ الإدارية. وهنا يأتي تساؤل: لماذا؟ لأن طبيعة المؤسسة الإعلامية توضح أنها جهاز فني بالدرجة الأولى. ثالثا وهو عناصر المشورة، فتنقسم عناصر المشورة إلى عناصر مشورة متخصصة وعناصر مشورة مالية وإدارية. ووظيفة هذه العناصر هي الدراسة والتحليل ثم رفع البدائل والتوصيات إلى عناصر القيادة. وهنا يأتي تساؤل: كيف تعمل هذه العناصر الثلاث، وهي كما ذكرنا سالفا القيادة والتنفيذ والمشورة، في الواقع العملي للمؤسسة الإذاعية التي لها طابع اجتماعي معين؟ والجواب أن أفضل الوسائل لذلك هو التعرف على جميع عناصر التأثير على الإدارة في المؤسسة الإذاعية. اثنين، النظر إلى المؤسسة التي ينوى دراستها على أنها نظام فرعي من النظام الاجتماعي تتأثر به وتؤثر فيه. ثلاثة، التعرف على العوامل التي تتأثر بها المؤسسة. أربعة وأخيرا، التعرف على المساهمات التي تؤثر به المؤسسة على المجتمع، فهي تأخذ منه مجموعة حاجات وتعطيه مجموعة إسهامات فهي تؤثر في المجتمع. إذن ما هي مدخلات المؤسسة الإذاعية وكيف تنظم الإدارة فيها، وما هي مساهمات المؤسسة في تقييم المعطيات وكيف تتناسب كفاءتها؟ المدخلات هي ما تأخذه المؤسسة من المجتمع، أما المخرجات فهي ما تعطيه المؤسسة إلى المجتمع. والمدخلات هنا تنقسم إلى ثلاثة أنواع مدخلات: مدخلات أساسية، ومدخلات إحلالية، ومدخلات بيئية. فالمدخلات الأساسية تشمل مجموعة العناصر التي لا تستطيع المؤسسة العمل بدونها، مثل العاملين، المعدات، الأموال. أما المدخلات الإحلالية فهي مجموعة عوامل تساهم في رفع كفاءة التشغيل، وهي ليست مدخلات أساسية للتشغيل مثل التكنولوجيا أو التقنية. أما المدخلات البيئية وهي تتعلق بعوامل التأثير الثقافي التي يكون لها انعكاس على مستوى كفاءة التشغيل وتأثيرها غير المباشر. وحتى تعمل أي مؤسسة إذاعية بكفاءة لا بد من الآتي: واحد، يجب أن تذهب المدخلات الأساسية إلى عناصر المشورة لتجرى دراسة عليها ثم ترفع عدة بدائل إلى عناصر القيادة. اثنين، تقوم عناصر القيادة باختيار أنسب البدائل من وجهة نظر الصالح العام والتي تعتبر عناصر القيادة مسؤولة عنها. ثلاثة، تنزيل الخطط التي اختارتها عناصر القيادة إلى عناصر التنفيذ فتحولها إلى برامج تنفيذية. 4. إجراء تعديل لعمل عناصر التنفيذ وفقا لنتائج المتابعة والتقييم. 5. خروج الأداء إلى المجتمع في شكل برامج تخدم الأهداف الموضوعة للمؤسسة. أما المخرجات فهي أيضا تتكون من مخرجات أساسية وإحلالية وبيئية. فالمخرجات الأساسية وتشمل مساهمة المؤسسة في تطوير أساليب العمل، ثم مخرجات إحلالية ونعني بها المستوى الذي تخرج فيه البرامج ومدى خدمتها للأهداف الموضوعة سلفا. أما المخرجات البيئية ونعني بها هنا التأثير الذي حققته المؤسسة الإذاعية في البناء الثقافي والرأي العام ومدى خدمتها لقضايا ومشكلات المجتمع. نأتي هنا إلى نقطة أخرى وهي أسس الإدارة العلمية. فريدريك تايلور وهو مؤسس الإدارة العلمية وقد ركز على محاولة تحقيق كفاية العنصر البشري والإمكانيات المادية المستخدمة في الإنتاج عن طريق دراسة الوقت والحركة. إن المبادئ عنده لم تركز على الإدارة في المستويات العليا واقتصرت على المستويات الأخرى الإنتاجية، حيث اهتم بكفاية العمال والرؤساء والقائمين فعلا بعملية الإنتاج. وقد ركز تايلور على الآتي: الخسائر التي تعاني منها الدولة أو المؤسسة نتيجة نقص الكفاية في أداء معظم الأعمال التي تؤدى يوميا. 2. أن علاج نقص الكفاية يتركز في استخدام منهج إداري منظم. 3. أن أفضل الأنماط الإدارية يقوم على أساس واضح ومحدد من القوانين والقواعد والمبادئ والأسس العلمية. أعزائنا الطلاب، ففي نظرية تايلور الذي أشار فيها إلى أنه بسطت فلسفة جديدة للإدارة تأخذ في ظلها مسؤوليات أكثر من التخطيط والإشراف، وقد حدد عددا من المهام الجديدة للمديريين، منها التحديد العلمي لكل عنصر في عمل الأفراد، الاختيار العلمي للعاملين وتدريبهم، تعاون الإدارة والعاملين لإنجاز الأعمال وفقا للطرق العلمية، التقسيم العادل للعمل بين المديريين والعمال. أما نظرية الإدارة عند فايلول فهو يعتبر أول أو أبا للإدارة الحديثة، حيث اهتم بالإدارة في قطاع الأعمال. وقد وجد فايلول أن النشاط في إدارة الأعمال يمكن أن يقسم إلى 6 مجموعات تشمل ما يلي، وهي الفنية أي الإنتاج، التجارية أي المشتريات والمبيعات والتبادل وغيرها، المالية وهي الموارد المالية والاستشارات والمصروفات، الأمن للممتلكات والأشخاص، الحسابات بما في ذلك الإحصاء، الإدارة وهي تشمل التخطيط والتنظيم والتوجيه والتنسيق والرقابة. وصفات الإداريين عنده وتدريبهم، فهو يرى أن الإداريين يحتاجون إلى بضعة مقومات هامة تتضمن الاستعداد البدني والعقلي والخلقي والمبادرة والمبادئة والولاء والحكمة والتعلم والمهارة الفنية والخبرات المتصلة بالعمل بالإضافة إلى المهارة الإدارية للعمل. أما أسس الإدارة عند فايول فهو يرى أن أسس الإدارة مرنة ولا تعبر عن قواعد ثابتة محددة. على الرغم من ذلك فقد وضع 14 بندا من مبادئ الإدارة، وهي تقسيم العمل ويعني به التخصص والاستخدام الأمثل للقوى البشرية، السلطة والمسؤولية، فهو يرى أن السلطة هي مزيج من السلطة الرسمية المستمدة من المنصب الرسمي والسلطة الشخصية المكونة من الذكاء والخبرات والخلق. 3. الالتزام بالقواعد، وهي احترام الالتزامات الهادفة إلى تحقيق الطاعة والتنفيذ ومظاهر الاحترام. 4. وحدة الأمر، يعني به أن كل عامل يكون له رئيسا واحدا يتلقى منه الأوامر والتوجيهات. 5. وحدة الاتجاه والغاية، أن كل مجموعة من النشاط متحدة في الهدف يجب أن تكون لها رئاسة واحدة وخطة واحدة. سادسا، خضوع الأفراد للمصلحة العامة، وهذا يتطلب من الإدارة التدخل حينما تتعارض مصالح العاملين مع المصلحة العامة للمنظمة. سابعا، المكافآت، يجب أن تكون سياسة الأجور عادلة ومجزية لكل من المؤسسة والعاملين. ثامنا، المركزية، ويقصد بها هنا مدى تركيز السلطة وتوزيعها. تاسعا، تسلسل القيادة، ويعني بها التدرج في المستويات الإدارية الذي يحتلها الرؤساء من قمة التنظيم إلى قاعدته. عاشرا، النظام، وينقسم إلى قسمين، نظام مادي ونظام اجتماعي، ويعني بها هنا أن يوضع كل شخص أو أي شيء في مكانه المناسب. الحادي عشر، وهي العدالة، والحصول على ذلك على ولاء الجماعة وإخلاصها للمؤسسة، ويقصد بها أن العدالة هي أن تكون هناك حصول على ولاء وإخلاص للجماعة أو المؤسسة العامة أو الإدارية. الثاني عشر، الاستقرار الوظيفي، وقد أوضح هنا أن عدم الاستقرار الوظيفي في العمل هو أحد نتائج الإدارة السيئة. الثالث عشر، وتعني أن التفكير في خطة ووضعها وتنفيذها هو روح العمل. الرابع عشر، هو روح الفريق الواحد، وهو مبدأ مرتبط بوحدة القيادة إلى حد كبير. أعزائنا الطلاب، هناك ملاحظات على نظرية الإدارة الحديثة. أن الإدارة العلمية ركزت على الحوافز المادية المتصلة بالأجر على اعتبار أنها أهم ما يهم العاملين، وأهملت الإدارة الحديثة العوامل الاجتماعية والإنسانية. ومن هنا ظهرت الحاجة إلى أهمية العلوم الاجتماعية في علاقة العمل، وتعني النواحي النفسية في العلاقات. فكرة العلاقة الإنسانية هي ذلك النوع من علاقة العمل الذي يهتم بالنظر إلى المؤسسة كمجتمع بشري يؤثر فيه ويحفزه كل ما يمكن أن يستجيب له الفرد باعتباره إنسانا نتيجة إشباعة حاجاته الاجتماعية والنفسية، وهي عامل حيوي وأساسي لاستمرار قوة الدفع العالية والقدرة على الإنتاج وحب العمل والشعور بالانتماء للمؤسسة. ومعنى ذلك أن النواحي المادية أو الحوافز المادية لا تكفي لنجاح المؤسسة، بل هناك جوانب أخرى مثل تبادل الآراء والمساواة والعدالة التي تساعد في نجاح المؤسسة. وهنأتي إلى المهارات الإدارية، والمهارات الإدارية كيفية إدارة مجموعة من الأفراد المرؤوسين، وتستلزم هذه العملية الإلمام بقواعد خاصة بالتنظيم مع توافر قدر كبير من الموهبة التي تمكن من استخدام هذه القواعد بطريقة مناسبة. وهنا لا بد من توافر الموهبة، لأن الإداري يلم بالقواعد التنظيمية وليس لديه موهبة، وليس لديه موهبة الإدارة يمكن أن يفشل في قيادة العمل. وهذه القواعد تشمل التخطيط والتنظيم وإعداد الأفراد والتوجيه والرقابة. ونأتي إلى وسائل التدريب في المؤسسات الإعلامية، وهناك أربع وسائل رئيسية للتدريب، وهي التدريب في العمل نفسه أو في مكان العمل، وهو مفيد للموظف لأن مكان العمل هو المدرسة التطبيقية لحياة الموظف. وأهم الأشكال العلمية، وذلك من خلال فترة الاختبار، التنقل بين وظائف، ونعني إلحاق الأفراد بوظائف عديدة، وذلك لإعدادهم لتولي وظائف إشرافية بين الموظفين القدامى. اثنين، التدريب الذي يستخدم فيه اللجان والمؤتمرات، حيث تسمح بمناقشة القضايا الإدارية وفهم المعلومات الجديدة وتنميات الخبرات. ثالثا، المحاضرات التي تقترح برامج ميدانية مختلفة. رابعا وأخيرا، البرامج التدريبية عن طريق معاهد الإدارة، حيث تقوم المعاهد بتنظيم برامج تدريبية للعاملين في المنظمات المختلفة، وكذلك مدهم بالتطورات التي طرأت في مجالهم. ختاما أعزائنا الطلاب، نصل وإياكم إلى ختام هذا الدرس، ويمكن أن نلخصه في النقاط الآتية، حيث تم الحديث عن مفاهيم الإدارة ووظائفها ومستوياتها المختلفة كما ذكرنا سابقا، الأقسام العلمية الإدارية والعناصر الأساسية لها، مدخلات ومخرجات المؤسسات الإعلامية، ثم النظرية الحديثة للإدارة والملاحظة عليها، وكذلك الحديث عن وسائل التدريب في المؤسسات الإعلامية. أعزائي الطلاب والطالبات، في ختام هذا الدرس نترككم في رعاية الله وحفظه، على أمل اللقاء بكم في درس جديد من دروس المؤسسات الإعلامية. وإذا كان لكم أي استفسار يمكن التواصل معنا من خلال البريد الإلكتروني goz2004@hotmail.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إدارة المؤسسات الإعلامية. الإعداد والتقديم الدكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية رياض المحيا. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.